بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر. لا إشكال في أن المرأة إذا أخبرت بأنها حائض فكلامها مسموع في جميع المجالات، سواء زوجها لابد من أن يقبل أنها حائض فلا يطأها، وكذا غير الزوج بالنسبة إلى انقضاء العدة بالحيض. والدليل على ذلك مضافا إلى الإجماع الذي نحن لا نعتبره دليلا مستقلا، ولكن نذكره كمؤيد. الدليل عليه بعد هذا الإجماع الرواية الصحيحة، صحيحة زرارة: العدة والحيض إلى النساء، إذا ادعت صدقت. فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن أمر الحيض والعدة بيد النساء، فكلام المرأة في أنها حائض أو معتدة أو ليست بحائض أو انقضت عدتها مسموع. لكن الكلام في أن هذا الحب هل يشمل المتهمة أم لا؟ قد تكون الزوجة متهمة في إخبارها عن الحيض، هي لا ترغب في زوجها أو لا ترغب في الجماع، فتعتذر بحجة أنها حائض، ولكنها متهمة، أمرها مريب في هذا المجال. أو بالعكس، هي تدعي نقائها من الحيض وهي متهمة في أنها شبقة وتريد تجر الزوج إلى نفسها. وهكذا في غير قضية الجماع، قد تكون متهمة حينما تقول أنا حائض حتى لا يطلقها زوجها لأن الطلاق في حال الحيض باطل، أو تدعي الحيض حتى يقبل كلامها في انقضاء عدتها بهذا الحيض الذي هو حيض ثالث، فإذا ثبت أنها حائض انقضت عدتها في عدة الطلاق. هي متهمة، فهل يقبل قولها مع كونها متهمة؟ في المعاصرين السيد السيستاني يستشكل في قبول قولها في الحيض أو الطهر أو في العدة وعدم العدة إذا كانت متهمة. وطبعا هذا الإشكال إنما يأتي فيما إذا لم يكن قولها موافقا للاستصحاب، وإلا فيكفي الاستصحاب هي تقول لست بحائض والأصل موافق لقولها، فهي متهمة ولكن قولها موافق للاستصحاب، أو تدعي أني لا أزال حائض وقولها موافق للاستصحاب. هنا لا أثر لكونها متهمة، لأن الاستصحاب يوافق قولها. وهكذا بالنسبة إلى غير الزوج، امرأة تدعي أنها حاضت وخرجت عن العدة بالحيض الأخير، فهنا قولها مخالف للاستصحاب. ولكن إذا فرض كون قولها موافقا للاستصحاب، كما لو قالت إني لست معتدة، والأصل عدم كونها معتدة إلا إذا كانت الحالة السابقة العدة، وإلا فلو كانت الحالة السابقة عدم العدة فالاستصحاب موافق لقولها. فليس كلامنا في فرض كون الاستصحاب موافقا لقولها، وإنما فرض كلامنا ما إذا كان الاستصحاب مخالفا لقولها وكانت هي متهمة، فهل قولها يسمع أو لا يسمع؟ العدة والحيض إلى النساء إن ادعت صدقت، فإذا ادعت شيئا موافقا للاستصحاب فاجتمع قولها مع الاستصحاب وإن كانت متهمة. الكلام في أنه إذا كانت قولها مخالفا للاستصحاب، أي مخالفا للحجة للشاك، فإن لم تكن متهمة فقولها مسموع حسب هذه الرواية، وإذا كانت متهمة فقد يقال بأنه لا إطلاق في حجيتي، لا إطلاق في دليل حجية قولها في العدة والحيض لفرض كونها متهمة. وهذا إنما يصح لو كان المستند هو الإجماع، فإن الإجماع دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه. وأما إذا كان الدليل هو إطلاق قوله عليه السلام العدة والحيض إلى النساء إن ادعت صدقت، فهذه الصحيحة مطلقة تشمل المتهمة، ولا وجه لدعوى انصرافها عن فرض كونها متهمة. العدة والحيض إلى النساء إن ادعت صدقت وإن كانت متهمة. فما ذكر من انصرافها إلى فرض عدم كونها متهمة دعوى بلا دليل. نحن نأخذ بإطلاق الصحيحة، وإطلاق الصحيحة يشمل كونها متهمة. نعم، ورد في معتبرة السكون ما قد يستدل به على عدم حجية دعوى المرأة في الحيض والعدة إذا كانت متهمة. فقد روى عبد الله بن المغيرة عن السكون عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام أنه سئل عن امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد 3 مرات، حتى ينقضي عدتها خلال شهر واحد، وأجاب الإمام عليه السلام بأن النساء إن شهدت على أن حيضها فيما مضى في شهر واحد 3 مرات قبل ذلك، هل هي رأت 3 مرات الحيض في شهر واحد فيقبل قولها بالنسبة إلى هذا الشهر، وإلا فهي كاذبة لم يعد منها أنها رأت الحيض في شهر واحد 3 مرات، لم يعني لم يثبت ذلك بحجة معتبرة، فهذه الدعوة كاذبة. ولكن الجواب عن ذلك أن هذا الفرع أخص من المتهمة. المتهمة هي التي يظن بكذبها أو يوجد بالنسبة إليها أمر مريب، ولكن الفرض المذكور في الرواية فرض غريب يوجد الوثوق النوعي بكذب هذه الدعوة. عادة لا ترى المرأة خلال شهر واحد 3 مرات دم الحيض، 3 أيام ترى الدم ثم تطهر 10 أيام، ثم ترى الدم 3 أيام ثم تطهر 10 أيام، يصير إشكال 26 يوم، ثم ترى الدم ويكون الحيض الثالث في اليوم 27 من الشهر إلى آخر الشهر، يمكن ذلك. وقد يتفق في هذه الأعصار، تستفيد المرأة من حبايات تبلأ حبا لتحيض، بعد 3 أيام تبلأ حبا أو تزرق إبرة لتطهر بالعلاجات الطبية، تحدد أيام حيضها وأيام طهرها، هذا ممكن في هذه الأيام، أما في ذاك الزمان أمر يوثق بعدمه. فكيف نستفيد من هذه الرواية حكم المتهمة؟ فإذا الظاهر أن دعوى المرأة في الحيض مسموعة ولو كانت متهمة ما لم يوثق بكونها كاذبة. وكذلك بالنسبة إلى إخبارها عن طهرها، لأن إطلاق قوله عليه السلام العدة والحيض إلى النساء إن ادعى صدقت، قبول قول المرأة إن ادعت الحيض أو ادعت عدم الحيض، وقبول قولها إن ادعت العدة أو ادعت عدم العدة، لأن أمرهما إلى النساء، والأمر الذي صار موكولا إلى شخص أمره بيده، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء الذي يقبل قوله يدعي وجود الشيء أو يدعي عدمه، فهذه المرأة أمر حيضها وعدتها موكول إليها، فقد تدعي الحيض وقد تدعي عدم الحيض، وظاهر الصحيح أن كلتا الدعويين مسموعتان. المسألة الخامسة، نعم، حتى الكلام في فرض كونها متهمة غير، هي متهمة وقولها مخالف للصصام من خال، إطلاق الصحيحة يشمل هذا الفرض. المسألة الخامسة، لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة. فإذا وطأ الأجنبية ثبتت حرمتان، حرمة الزنا وحرمة الوط في حال الحيض، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز. أعود إلى كلام صاحب العروة حينما يقول لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة. الفرق بين الأمة والمملوكة أن الأمة قد تتزوج وقد تكون ملك يمين، قد يكون الإنسان يتزوج أمة مملوكة للآخرين، وقد تكون الأمة مملوكة لنفسه فتكون ملك يمين، ولا معنى للزواج بين المالك وأمته. ويمكن أن يكون المراد من قوله والأجنبية والمملوكة ما حللت من الإماء للآخرين، يعني المالك كان بإمكانه أن يحلل أمته من الآخرين، ضيف نزل بدار شخص وأبو البيت قدم أمته التي لم يباشرها مولاها أو إذا باشرها استبرأت بحيضة واحدة، تقدم أمتها إلى الضيف تحلل، فيحلل هذه الأمة من ضيفه. موجود في الروايات أن هذا جائز، تحليل الإماء. فلعل المراد من الأجنبية هي هذه في قبال المملوكة، هي ليست مملوكة من هذا الضيف ولكن أبيحت وحللت منه، ولكن الاحتمال الأول الذي ذكرناه أقرب إلى الذهن، أن يكون المراد من وطء الأجنبية في حال حيضها الزنا بها، فتكون هنا حرمتان. وكيف قال؟ يقول صاحب العروة لا فرق بين الحيض، بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز بالصفات. واضح، يوجد أمارة على الحيض، فهذه الأمارة تثبت موضوع حرمة وطء الحائض، أو الاستصحاب، الاستصحاب قد يثبت موضوع حرمة وطء الحائض. إنما الكلام في أيام الاستظهار. يقول صاحب العروة خب المرأة إذا استمر دمها لما بعد أيام عادتها ولا تدري هل يستمر الدم إلى أزيد من 10 أيام أو ينقطع قبل ذلك، فورد في الرواية أنها تستظهر إذا تعلم بأن الدم سوف ينقطع قبل مضي 10 أيام من بداية الحيض كله حيض، وإذا تعلم بأن الدم سوف يستمر إلى أزيد من 10 أيام فمقدار عادتها حيض والزائد استحاضة، وإذا شكت فلا تدري هل الدم يستمر إلى أزيد من 10 أيام أو ينقطع قبله قبل 10. فهنا ورد في الروايات الأمر بالاستظهار، والمشهور قالوا باستحباب الاستظهار، لأن الروايات اختلفت، فبعضها يقول تستظهر بيوم، وبعضها يقول تستظهر بيوم أو يومين، وبعضها يقول تستظهر ب3 أيام، وبعضها يقول تستظهر إلى تمام 10. فحمل المشهور هذه الرواية على التخير. والسيد الخائي حمل أقل مراتب الاستظهار، وهو الاستظهار بيوم واحد على الوجوب، وحمل الباقي على الاستحباب. صاحب العروة موافق للمشهور، ويرى استحباب الاستظهار مطلقا، ولكنه قال في المقام: هذا راجع إلى اختيار الزوجة، إن اختارت الاستظهار معنى ذلك أنه يحكم بحيضها حسب إرادتها، هي استظهرت أي تحيضت، اعتبرت نفسها حائض حينما استظهرت، فيكون كالحجة التخيرية حيث قالوا بأنه كل فتوى أخذ بها من الفتويين المتساويين، من فتوى المرجعين المتساويين، الفتوى التي أخذ بها المكلف سوف تصير حجة في حق هذا المكلف، ويسمى بالتخيير الأصولي، يعني حجية كل منهما مشروطة بالأخذ بها والالتزام بها في قبال التخيير الفقهي الذي يقال فيه بأن المكلف مخير شرعا بين تطبيق عمله حسب هذه الفتوى أو حسب تلك الفتوى، وإذا طبق عمله حسب فتوى المرجع الفلاني لا تصير فتوى ذاك المرجع حجة في حقه، وهذا هو الذي اختاره السيد السيستاني، قال بالتخيير الفقهي بين المجتهدين المتساويين، يعني جواز، يعني التوسع العملية في تطبيق العمل على فتوى أي منهما. السيد اليزدي صاحب العروة هنا قاس الاستظهار بالتخيير الأصولي في باب الحجة، فكأنها تتشكل في حقها أمارة على الحيض حسب مشيتها، فإذا شاءت أن تستظهر بيوم فيثبت أنها حائض في هذا اليوم، وإذا أحبت أن تستظهر بيومين فتصير هنا حجة، يقوم هنا حجة على أنها حائض خلال هذين اليومين وهكذا. وإذن حسب الواقع الذي هي اختارت، والتخير استمراري وليس بدويا، لكن أثر هذا التخير أن الزوج يقع أمام واقع مفروض عليه، هي لا ترغب في زوجها فتستظهر 10 أيام، تبني على أنها حائض إلى 10 أيام، فيحرم على زوجها الاستمتاع منها لأنه حكم عليها بالحيض بعدما هي شاءت أن تستظهر إلى 10 أيام، ولكن إذا أصر زوجها عليها وجاب هدية، دق الباب جاب هدية توصل بيها، فهي تنازلت عن كلامها وقالت ما يخالف، بدلت استظهاري إلى الاستظهار بيوم واحد وخلص هذا اليوم، ينقلب الأمر ويجوز للزوج أن يستمتع من زوجته. وأما إذا هي لم تتنازل عن كلامها وقالت لا إني أريد أن أستظهر إلى 10 أيام ونامت، لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى في حال نومها، لأن الحجة الشرعية حسب اختيارها قامت على أنها حائض إلى 10 أيام. الاستحباب في حق الزوجة مو في حق الزوج. السيد الخوئي أشكل على هذه الفتوى وقال الاستظهار بيوم واحد واجب، لا هي تتمكن أن تختار طريقا آخر للزوج، وأما فيما يزيد على اليوم الواحد الاستظهار مستحب، فإذا يطلب زوجها منها التمكين فوجوب الإطاعة هنا ثابت شرعا، فكيف تختار أمرا مستحبا وتترك الأمر الواجب وهو طاعة الزوج؟ هذا المقدار قد يناقش فيه، فيقال بأنه إذا فرض كون إرادتها للاستظهار حدوثا وبقاء موجبة لقيام حجة على كونها حائض إلى 10 أيام، حيث أرادت أن تستظهر إلى 10 أيام، فتقوم حجة شرعية على أنها حائض خلال هذه 10 أيام، ولا يجوز للزوج وطئها خلال هذه الأيام، وليس من حقها مطالبة التمكين، وليس من حقه بعد أنها أرادت أن تستظهر إلى تمام 10، ليس من حقه مطالبة التمكين، بل يحرم عليه وطئها. فكيف يقول السيد الخوئي بأنه كيف تترك هذه المرأة الفعل الواجب وتشتغل بالفعل المستحب؟ إذا قلنا بأن الاستظهار معناه أنها إن شاءت أن تستظهر تمام 10، فيحكم بكونها حائض تمام 10 وتترك الصلاة، هي تترك الصلاة خلال هذه الأيام، والصلاة واجبة إلهية، تترك الصلاة، أليست الصلاة واجبة؟ يجوز لها أن تترك الصلاة، ولا يجوز لها أن تترك التمكين من زوجها؟ السيد الخوئي استدل بدليل آخر فقال نحن حينما نراجع الروايات نرى أنه في الروايات حكم بأنها تستظهر بيوم ثم هي مستحاضة، اليوم الأول حائض ثم هي مستحاضة، التقسيم قاطع للشركة، في اليوم الأول من اليوم الذي زاد فيه الدم تستظهر ثم هي مستحاضة، يعني في ذاك اليوم هي حائض شاءت أو لم تشأ، بينما أنه في الأيام فيما بعد ذلك اليوم لم يرد ثم هي مستحاضة، بل لها أن تعتبر نفسها حائض فتترك الصلاة، ولكن هذا مقيد بأن لا يتزاحم بواجب آخر. هذا الاستدلال أيضا قابل للنقاش، لأن هذا التعبير ورد في أكثر من الاستظهار بيوم واحد أيضا. موثقة سماعة سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإن زادت على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. السيد الخوي قال الرواية تقول تستظهر بيوم ثم هي مستحاضة، بعد ذاك اليوم الذي استظهرت فيه يحكم بأنها مستحاضة ولا يجوز لها أن لا تتمكن من ولا يجوز لها أن تأبى عن قبول طلب الزوج للجماع، يجب عليها التمكين. أقول هذا التعبير الذي تمسكتم به بالنسبة إلى اليوم الأول من أيام الاستظهار، قلتم بأن الظاهر من الرواية تستظهر بيوم ثم هي مستحاضة، ذاك اليوم هي حائض ثم بعد ذلك هي مستحاضة، ورد نظيره في الاستظهار بثلاثة أيام ولا خصوصية لثلاثة أيام، بعد أن لم يكن الاستظهار بثلاثة أيام واجب شنو خصوصية؟ تأملوا في هذه المسألة كي نرى أنه هل يصح ما يدعيه السيد الخائي من أنه بعد اليوم الأول من الاستظهار، حيث السيد الخائي يلزم يرى لزوم الاستظهار في ذلك اليوم، يلزم المرأة أن تستظهر في ذلك اليوم، بعد ذلك اليوم لا يجوز لها أن تأبى عن قبول طلب الزوج للجماع، ولكن يجوز لها أن تأبى عن قبول طلبه تعالى من المؤمنين أن يقيموا الصلاة. هل كلام السيد الخوي صحيح أو كلام صاحب العروة من أنها إن أرادت أن تستظهر إلى تمام العشرة مع أن الاستظهار ليس بواجب عليها بل مستحب يجوز لها ذلك ويحرم على زوجها وطؤها، فضلا عن أن يجب على الزوجة قبول طلبه؟ تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله، ونبدأ من ساعة 6:30، وإن شاء الله هذا الأسبوع إن شاء الله نعطل آخر الأسبوع حتى إن شاء الله من يريد أن يزور الحسين عليه السلام بالأربعين إن شاء الله يدعو لنا ولجميع المؤمنين.